السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا ومرحبا. في الفترة الأخيرة تواصل معي أكثر من شخص وكانوا يشتكون من مجموعة من الضغوط المحيطة بهم، وهم من الأشخاص الحريصين على العلم والحريصين على البناء والذين يفكرون في أن يكونوا في مستقبل أو أن يكون لهم مستقبل عظيم، فهم ليسوا ممن يعيش في التفاهات ويعني يضيع أوقاته، حريصون جدا ولكنهم يمرون بخلطة من الضغوط المحيطة بهم، يعني ضغوط متعلقة أو شيء ضغط نفسي متعلق بالحرص على العلم وأهمية تحصيله والعجلة في رؤية الثمرة والمقارنة مع الآخرين، رؤية بعض من سبقوهم، من هم أصغر منهم سنا، من بلغوا أكثر منهم مبلغا، والحرص الشديد أنه الإنسان يريد أن يحصل. احيانا ياخذ مثلا سنه سنتين ما يجد الثمره. هذه واحده من مكونات خلطه الضغط. الضغط الاخر اللي هو من البيئه المحيطه، والبيئه المحيطه يعني البعض يشتكي من مثلا بيئه اجتماعيه قريبه متعلقه بالاهل او بيئه اجتماعيه اوسع متعلقه باصدقاء وزملاء دراسه، وحتى احيانا اوسع من ذلك، يعني نوع من الضغوط الفكرية، نوع من عدم التعاون، نوع من حتى أحيانا أبواب من الشهوات المحرمة. وجزء من الضغط كذلك الوقوع في بعض الذنوب والمعاصي، ما أنه الإنسان سالك هذا الطريق، بس يعني تأتي حالة من الـ يعني خلينا نقول جلد النفس كثيرا بسبب يعني الوقوع في شيء من الذنوب والمعاصي. طبعا تعرفون احنا في واقع الفتن والشهوات فيه كثيرة جدا، فالإنسان إمكان يعني وقوعه في بعض الذنوب والمعاصي إمكان كبير جدا. ما بين تلك الهمة العالية والطموحات البعيدة والأمل المستقبل الكبير، وما بين هذه الضغوط المحيطة بالإنسان، تحدث حالة من التأثيرات النفسية، فيجد الإنسان نفسه أحيانا محبطا، يائسا، مشتتا، يريد أن ينهي المشوار أحيانا، وهذا والله ليس مبالغة، البعض حتى يريد أن ينهي حياته، وأنت تستغرب أنه هو طالب علم ويبغى ينهي حياته. طبعا كما قلت هذا ليس مبالغة لأنه وصلني فعلا. فهذا النوع من التأثير النفسي يحتاج إلى أنه نفكر فيه بطريقة أخرى. أول شيء يا جماعة الخير، من الوصايا الجميلة التي تعين الإنسان على أن يعني يتعامل مع مثل هذه الملفات ومثل هذه القضايا، كان أحد العلماء المتقدمين كان حريصا على أن يلقى شيخا من شيوخ الحديث، وفاته هذا الشيخ بأن توفي، يعني ذاك رحل إليه ليستمع منه فتوفي الشيخ قبل أن يسمع الطالب منه، وهذا متكرر في سير المحدثين ومعروف، يعني هم حريصون على علو الإسناد، يذهبون يرحلون أحيانا، يعني لا يدرك التلميذ الشيخ. فاشتكى هذا الطالب الذي فاته ذاك الشيخ، اشتكى همه إلى أحد طلاب العلم أو إلى العلماء، فقال له كلمة جميلة جدا، وهي واحدة من مفاتيح معالجة هذه الخلطة من الضغط. قال له: مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل، مهما فاتك من العلم فلا يفوتنك العمل. وهذه الكلمة يعني من يفكر فيها بشكل جيد، وبالمناسبة حتى يعني ابن المبارك له كلمة قريبة من هذه، يعني في أيضا في قضية شيء من كثرة العلم وما إلى ذلك، قال: انظر ما الذي يلزمك في الصباح وفي المساء فالزمه. يعني يا جماعة الخير، الإنسان لما يفكر في أنه صحيح هناك علوم كثيرة، وصحيح هناك درجات معينة يريد أن يبلغها الإنسان من العلم، لكن هناك ما هو قريب ومهم وأحيانا يكون واجبا، وهو المطلوب من الإنسان الآن، وهو الحد الذي إذا حققه ترى لم يحقق شيئا عاديا يسيرا، بل حقق شيئا عظيما. والجنة ثمانية أبواب، يعني طريق العلم لا ينتهي، أنت ستظل تزداد، ولا تظن أنه يعني إذا أنت ركزت وسرت بطريقة جيدة خلال 4 سنوات أو 5 سنوات ستبلغ درجة في العلم ستكتفي بها، لا، تقطع 20 سنة و30 سنة وأنت تحتاج إلى الازدياد من العلم، ثم تحتاج إلى الازدياد من العلم، ثم تكتشف أبوابا من العلم لم تطلع عليها سابقا، وكنت تظن أنه يعني العلم هو عبارة عن بضع سنوات وانتهينا. كلما تقدمت في العلم أكثر تبينت لك أبواب جديدة، وأحيانا يظل الحرص يزداد. يعني أرأيت همتك في البدايات؟ البعض تظل همته في الحرص على تحصيل العلم في النهايات وبعد يعني عقود من الطلب مثل همته في البداية، لكن هذا باب، وباب العمل باب مهم جدا، وهو السبب الأساسي بإذن الله في دخول الإنسان الجنة بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وكثير ممن يدخل الجنة لم يحققوا درجات عالية في العلم، وإن كان بلا شك هناك قدر معين من العلم يحتاجه الإنسان في العبادة، في عبوديته لله سبحانه وتعالى. لكن أنا يعني بيدي أن الإنسان يتفكر قليلا. أنت مطالب في اليوم والليلة بأعمال، هذه الأعمال تقربك من الله سبحانه وتعالى. هذه الأعمال، في بعض هذه الأعمال جاء النص من النبي صلى الله عليه وسلم على أنك إن التزمته في الصباح فمت قبل الليل دخلت الجنة، وإن التزمته في الليل فمت قبل الصباح دخلت الجنة. هذا هو المطلب، هذا هو المطلب. أحيانا بسبب الشغف في العلم وتمني الدرجات العالية نغفل عن هذه الأعمال أو عن أن نعطيها قدرها. الخلاصة الآن في هذا الجزء ما هو؟ الخلاصة أنه طريق العلم طويل، وأنه ليس معلقا بهذه السنة أو السنة التي بعدها. فنهدأ قليلا ونفكر ونهتم كثيرا بأمر العمل المتعلق بالحياة اليومية. عندك أذكار الصباح والمساء، أنا حين أتكلم عن النوافل، أما الفرائض هذا يعني هذا ما في نقاش يعني، وهو أمر أساسي جدا. لكن خلينا نتكلم الآن عن ما هو زائد عن الفرائض مما يحتاجه الإنسان في اليوم والليلة. أذكار الصباح والمساء هي باب عظيم من أبواب العبودية، ليس متعلقا فقط بأنه الإنسان يريد أن يحفظه الله من الشرور فيحافظ على أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء فيها تجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى. أليس منها سيد الاستغفار؟ أليس من مفردات سيد الاستغفار وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت تقول هذا صباح مساء؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا ذكر، هل المراد به أن تحفظ من الشرور أو كذا؟ قد يكون يعني من بركته الله سبحانه وتعالى، لكن هذا في الأساس تجديد للفطرة وللتوحيد وللشهادة بأصول الإسلام. هذه العبودية المتعلقة بالأذكار، أذكار الصباح والمساء، أذكار الصلاة، عموما الأذكار يعني بشكل عام، وخيرها طبعا قراءة القرآن والتفكر في ذلك، وأن يكون عند الإنسان حظ من هذا، أن يكون عنده حظ ثابت. هذا من أهم ما تزكو به النفس وتصلح ويطمئن به القلب. ويعني يجد الإنسان أنه الحمد لله حتى لو ترى ما قرأ كثيرا، بس يعني عنده شيء من أصول التقرب إلى الله هو محافظ عليه. وهذا من يسير بطريقة القدر الثابت من العبادة، الحد الأدنى الثابت من العبادة، صدقوني لديه مضاد من مضادات الاكتئاب عظيم جدا. يعني في قدر من السكينة والرضا يأتي في نفس الإنسان حين يحافظ على قدر معين من العبودية لله سبحانه وتعالى في كل يوم، مخلصا قانتا مخبتا متفكرا، يعني به تشرح الصدور وتطمئن القلوب، ويعني الإنسان يعني يتجاوز كثيرا من هذه الضغوط بهذا القدر من المحافظة. هذا إذن واحد. اثنين، الذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي بلا شك أنها سبب معطل عن العلم، أو سبب خلينا نقول يذهب ببركة العلم. إذا كان الإنسان يقع في هذه الذنوب والمعاصي مستهترا متهاونا، أو يقع فيها ولا ينوي ولا يتوب بعدها، يعني من يتعامل مع الذنوب والمعاصي على أنها يعني شيء من الأشياء التي هو متصالح معها، يعني ولا تكون لديه حساسية ولا يكون لديه مجاهدة حقيقية ولا ينزع إلى التوبة والاستغفار دائما، هذا يعني شيء يحتاج إلى أن يعالجه الإنسان سريعا. لكن افترضنا أن الإنسان يسير في طريق الصلاح والاستقامة ثم وقع في شيء من الذنوب، غلبته نفسه على بعض الذنوب وهو يعني نادم على ذلك ويستغفر ويعيد الاستغفار دائما والتوبة وما إلى ذلك، فنقول هنا لا ينبغي أن تكون مثل هذه الذنوب سببا في أن يحكم الإنسان على نفسه بأنه غير صالح في طريق العلم أو غير صالح في طريق الإصلاح أو غير صالح في طريق نفع الإسلام والمسلمين، وأن يكون يعني علما من أعلام نفع الأمة الإسلامية وما إلى ذلك. هذا حقيقة طريقة تفكير غير صحيحة. طالما أنك محافظ على دوام التوبة ودوام الإنابة، وطالما أنك تريد من قلبك فعلا أن يخلصك الله من هذه الذنوب وتجاهد نفسك ولا تستسلم لها، ثم وقعت فيها مرة بعد أخرى وتعود في كل مرة وأنت صادق في التوبة، فلا ينبغي أبدا أن تجعل من نفسك على نفسك يعني معينا بأن تبعد هذه النفس عن أن تقبل في طريق الخير. يعني هذا كما قلت بخلاف ما لو كان الإنسان يعني قد يعني يكون مستهترا متهاونا لا يشعر بحرارة الذنب ولا يعنيه شأن أنه هو يعني يتوب ويستغفر، هذا بابه آخر، هذا يجب أن يعود. لكن أن يمن الله عليك بالصلاح والاستقامة وأغلب أحوالك الحمد لله في خير وتجاهد وتحاول أن تبتعد عن هذه الذنوب والمعاصي، تجاهد نفسك ثم تغلبك في بعض الأحايين، فإذا غلبتك في بعض الأحايين حكمت على نفسك بأنك فاسد أو منافق أو أنك لا تصلح للكذا أو أن هذه طريقة تفكير غير صحيحة، بل لعل الله سبحانه وتعالى يرفعك بهذه التوبة التي تجددها دائما، فأبعد هذا المكون من أن يكون معطلا لك طالما أنه أنت ملتزم بما ذكر من التوبة والانكسار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. بقيت التحديات المحيطة في البيئات الاجتماعية، وهذه حقيقة تحتاج إلى كلام طويل، لكن يعني أحيانا هي طبعا أنواع وأشكال ولها أسباب مختلفة. أحيانا السبب يكون يعني أحيانا تكون البيئة غير قابلة للحل، وأحيانا البيئة تحتاج تكون قابلة للحل، أحيانا يكون حقيقة المشكلة من الشخص نفسه هذا اللي هو حريص، أحيانا يعني هو لا يريد أن يؤدي شيئا من الحقوق ولا يريد أن يعني خلنا نقول يتخذ لنفسه سببا في أن يعني يقدره الآخرون ويقدر الآخرون ما لديه من الاهتمامات، لأنه هو لا يهتم بأحد ولا يعني يعطي الحقوق بالقدر الكافي ولا يحسن الإحسان الكافي، ثم يريد من الآخرين أن يقدروا ما لديه، وهذا حقيقة فيه إشكال. بعض البيئات حلها اللي يعني أحيانا يشتكي الإنسان دائما ويكون الحل بيده، أحيانا الحل يكون بمزيد من الإحسان إليهم. يعني أنت عندك من الأهل سواء من الوالدين أو من الإخوان والأخوات لا يقدرون اهتماماتك الشرعية، لا يقدرون اهتماماتك العلمية، لعل عدم التقدير هذا هو يعني شيء يزول بحسن التعامل، بمزيد من الإحسان، بمزيد من الإثبات بأن هذا العلم الذي تتعلمه قد انعكس عليك فعلا ببر وصلة وصبر وحلم. أما إذا كان خلاص أنا داخل غرفتي لا أحد يكلمني ويويل أحد يفتح علي الباب، أو وإذا أحد من إخوانك الصغار يعني خرب دخل بهذا ولا سوى إزعاج ولا شيء، فإنه خلاص يعني كأنه قامت القيامة، ما صوتك يرتفع والناس مدري إيش وكذا، وأنا ما قلت لكم لأحد وكذا، ويعني تعطي عن نفسك صورة ذاك يعني خلينا نقول العصبي المقطب الجبين الذي يعني لا يريد من أحد أن يزعجه. نهدى على بعض شوية، يعني إخوانك وأخواتك خليهم عادي، دخل عليك دقيقة دقيقتين سلام أهلا كيف حالك، شوف الكتاب اللي نقرأ فيه، حببهم فيما أنت تفعل ويمشي بعدين في حال سبيله. فهذا جزء من البيئة المحيطة، أحيانا يكون الحل بهذه الطريقة وأحيانا تكون المشكلة أعقد. وكما قلت الكلام يعني الفيديو هذا ليس لمعالجة مختلف الصور المتعلقة بتحديات البيئة، ولكن يعني فقط إشارة سريعة في هذا المعنى. فيعني خلاصة أنه بحسب البيئة، أحيانا مثلا أصدقاء في الجامعة أو في المدرسة، أحيانا يكون الحل بوضوح الهوية وبوضوح الرسالة التي أنت عليها، وأنك أنت الذي يعني خلنا نقول تحاول أن تجلبهم إلى طريقك، لأنه أحيانا يكون المشكلة سببها الضعف، وأحيانا تكون المشكلة ما تحل إلا بتغيير هذه البيئة من ناحية الأصدقاء. أحيانا يكون هناك من الأصدقاء من هو شديد السوء ولا يرتاح إلا إذا حرف الإنسان عن طريقه، فيكون الحل في الابتعاد عنه. فهي يعني كل بيئة لها حكمها، ولكن الخلاصة أنه بالنسبة للضغوط التي يعني يشعر بها الإنسان بسبب البيئة، يحاول أن يعني يتعامل لا بطريقة واحدة مع كل يعني خلنا نقول شيء يخالفه في البيئة فيتعامل معه بنفس الطريقة ويظن، لا، يفكك الموضوع. هل هذا يحل بالحسنة؟ هل هذا يحل بالإقناع؟ هل هذا يحل بالإحسان والإكرام والصبر والحلم، أو يحل بالحزم والقوة؟ هذا كله يحتاج إلى يعني تفكير ونظر، وبعد ذلك الإنسان يعني مهما كان الحل، مهما كانت القضية صعبة، في قدر معين من يعني من اهتمامي بالعلم وكذا، يجب أن يظل محترما ويحترمه الجميع. فالأصل أني أبين هذا، أنه يا جماعة الخير يعني أنا أبذل هنا وهناك، مو لازم الإنسان يتكلم بهذه الطريقة، لكن شاهد الحال أنه أنت جالس تحسن هنا وتساعد هنا وما تخلي الأحد مطلب ولا شيء إلا أنك قد سويته. هذا خاصة نتكلم في اللي لهم حق شرعي عليك. ثم بعد ذلك أنا أطلب منكم أنه يعني يحترم هذا الوقت الذي لدي، ليس تقليلا من شأنكم، ولكن أنا لي أيضا مطالبي في الحياة ولي همتي ولي ما أريد أن أسعى له، ومهم جدا أنه يكون هذا يعني خلنا نقول واضحا ويحترم من الجميع. لو قدر أنه الحال أسوأ من كذا، بحيث أنه مهما أنت فعلت فلن يقبل منك ويعني لن يحتفى بي أو لن يقدر أي شيء يمكن أن يعني خلنا نقول تعتني به، فهنا يعني الحل يحتاج إلى تفصيل آخر، يعني ليس هذا مجاله، لكنه عموما خلاصته أنه الإنسان يحرص على ما ينفعه، يعني خلاص يعني يلتزم هو بما يمكن أن يلتزم به بالطريقة التي خلنا نقول لا تستفز الآخرين، لكنه يحافظ على ما هو عليه ولا يعني يترك ولا يقطع. إذا هدأ الإنسان مع نفسه وحاول أن يتعامل مع الضغوط، كل ضغط وحده، ويعني يعطي كل نوع من الضغط ما يناسبه من الحل، حتى لو بقيت بعض الأمور معلقة، وفي نفس الوقت يدرك أن الطريق طويل وتحتاج إلى صبر، وأنه مطالب بالعمل اليومي، وهذا العمل اليومي يجب أن يتناوله بهدوء وبتفكر وبخشوع وبقنوت وبإخبات، جيد؟ ثم بعد ذلك يسعى ويحرص في العلم، والعلم نفس الشيء إذا أخذه بهدوء وبتحقيق وبتفكر، ما هو أنه يسجل في 15 برنامج ويبغى يخلص هذا ويخلص برنامج الفقه وبرنامج الفكر وبرنامج العقيدة وبرنامج الحديث وبرنامج الكذا كلها في نفس الوقت. كيف بتخلصها في نفس الوقت؟ كيف يمكن أن تنتفع حقا وفعلا وأنت تريد أن تدخل في كل هذه البرامج في نفس الوقت، وعندك دراسة وعندك مشاغل عائلية وعندك، كيف ممكن تفعل هذا كله؟ ركز بما يسمح به وقتك، خذ لك برنامجا واحدا، برنامجين، ثلاثة برامج بالكثير إذا عندك وقت، وهذه البرامج اقرأ الكتاب مرة مرتين، أعد، لخص، اكتب، تفكر، افهم، هذا الذي يجعل الإنسان يشعر بالأثر. أما إنسان ماسك له 60 برنامج في نفس الوقت ويبي يخلص هذا وهذا وهذا مع بعض، وبسرعة عنده اختبار في هذا، وبعدين عنده اختبارات جامعة زائد اختبارات ثلاث برامج مع بعض، ويخلص الأمور بسرعة ويمشيها بسرعة، هذا ما يصلح، وسيظل متوترا ولن يشعر بقيمة وبأثر العلم. لا بد من الهدوء، التأني، الروية، حتى إن شاء الله تتحقق الفائدة، والاستعانة بلا حول ولا قوة إلا بالله، والاستعانة بالصبر، والاستعانة بالصلاة. هذه الأمور يعني لها بركة عجيبة، ويعني لا تكون إلا لمن يؤمن أن السر في البركة، وليس السر في يعني خلينا نقول في مقدار ما قرأت. نعم هناك لابد من سلوك طريق التعب والجهد وكثرة القراءة والعلم وكذا، لكن السر الحقيقي في البركة، والبركة لا تكون إلا بالإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الإخلاص والتوكل، وكذلك بعد ذلك أمور معينة في البركة اللي هو بذل العلم، فبذل العلم يزيد في بركته، لكن هذه أمور يعني متقدمة قليلا. الآن المهم الإخلاص والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إذا آمنت بهذا وعلمت أن القضية قضية بركة، فأنت ما تستعجل، ويعني تتعلم من هنا، وعينك وقلبك معلق بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبصر، وهو الذي ينير القلب، وهو الذي يفتح عليه، وهو الذي يفهم، وهو الذي يثبت المعلومة في القلب وفي النفس. فهذه كلها يعني قناعات إذا آمن الإنسان بها وبذل لها أسبابها يعني يطمئن أكثر في طريق العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يبارك لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.